الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الكتب النافعة المباركة إن شاء الله. وقراءتنا موصولة في رسالة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والموصومة بالقواعد الحسان لتفسير القرآن. وصلنا إلى القاعدة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المراحل في أصول التفسير لموضوع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله موصومة بالقواعد الحسان لتفسير القرآن. القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية ذاته القرآن على نوعين، عامة وخاصة. فهو في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده وتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات فضلها وتدبيرها، بل تدبيرها وغير المتدبرين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى منفرد بمصرها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه فوق الفضل إليه في مقامها، وحصول منافعك ومقاصدها كهذه التربية لا يقصد عنها أحد. والنوع الثاني لتربيته بخصوصياته وأولياته، فيوفيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرديئة ويوفقهم لليسرى ويكلمهم العسرى. وهو بحرها أكثر ذيك لكل خير والشر لكل شر، وإنابة المحبوبات العالية والهادية وصرف المكروهات العالية والهادية. فحيث أطلق ربوبيته تعالى، فإن المراد هنا المعنى الأول من قوله تعالى رب العالمين، وقوله عز وجل وهو رب كل شيء. ونحو ذلك، حيث يريد بما يحبه ويرضاه أو وضع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإن المراد بها أنه الثالث، وهو المضمن بمعنى الأول وزيادة. ولهذا ثبت أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية قائلا: فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فمراقبة هذا المعنى نافعة أعظم نفع العبد، ويظهر هذا المعنى الجليل أن الله أقرأ في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده.
أن الخلق كلهم
عباده وعبيده. إن من كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم ملائكته وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه وقوله وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاته الجميلة وكقوله أليس الله بكافٍ عبده، وفي رواه عبده، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فيراد بهذا النوم من قاموا بربوبية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم، فالربوبية الأولى يدخل فيها الشر والمال، والربوبية الثانية صفة الأمراض. ولكن الفرق بين الربوبية والربوبية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والربوبية وصف العبد وفعله.
عندك في قراءة عباده ولا عبده؟ ليس الله بكاف عبده، هذه قراءة الجمهور. ليس الله بكاف عباده، فهذا هذه القاعدة من القواعد النافعة حين ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى وصف الرب سبحانه وتعالى نفسه بالربوبية. وصف الربوبية الذي يوصف الله تبارك وتعالى به يراد من ورائه معنيان: الأول الربوبية العامة التي معناها الخلق والملك والتدبير من الأرزاق وغير ذلك مما تقتضيه ربوبية الله تبارك وتعالى العامة وتدبيره وخلقه، فلا خالق غيره ولا رازق غيره ولا مدبر غيره ولا مالك غيره سبحانه وتعالى. فكل شيء في الكون إنما يصدر عنه عز وجل من ملك وتدبير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا هو المقتضى الربوبية، لأن الرب لا يخلق ويترك، إنما الرب يخلق ويرزق وييسر. الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هذا من تمام ربوبيته سبحانه، أنه خلق كل خلق وهيأ له من الأسباب والأحوال ما تستقيم به حياته. فهل تطر الأسماك في أعماق البحار قد دبر أمرها وهيئ حياتها وشكلت أبدانها وأجسامها وصفة خلقها لتتناسب مع الحياة في أعماق هذه البحار؟ وها أنت ترى الطيرة في السماء قد هيئت أسباب رزق ودبر حال وهيئ جسم لأن يكون في السماء طائرة. فرق بين الطير في السماء وبين السمك في الماء، فهذا له من الأحوال ما يناسبه من الحياة في أعماق البحار، وذا هذا له من الحياة ما يناسبه حين يطير في جو السماء. فالله تبارك وتعالى خلق ذلك كله ودبره. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ ألم ترى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن؟ فالله أعدها بأجنحة بها تطير وبها تستقيم حياتها. وإذا كانت الماء فالسمك له ما يناسبه من خياشيم ليتنفس التنفس الخاص الذي تصدق به حياته في أعماق البحار وفي جوف الماء. هذا كله من تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى. والإنسان هيأه وخلقه وأعده أيضا إعدادا يستطيع أن يمارس حياته ممارسة سهلة طبيعية وتعددت صنوف الخلق، وهذه الصنوف على كثرة أنواعها إلا أن لها ما يناسبها من الحياة الخاصة. فما عند الطير ليس هو الذي عند الإنسان، ليس الذي هو عند الأسماك، ليس الذي هو عند بقية الحيوانات، ليس الذي كل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى سواه وهداه إلى ما تستقيم به حياته. أودع بعض المخلوقات كالحياة سما يسير في بدنه ومع ذلك لا يموت، وإذا وضع هذا السم في بعض الكائنات كان سبب هلاكه وموته. يخرج السمك من الماء ليموت لأنه لا يناسبه هذا، ويدخل الإنسان تحت الماء ليموت لأنه لا يناسبه هذا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا، هذا كله من تمام ربوبيته عز وجل، فهو المالك المدبر بيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء يصرفه عز وجل حسب الحكمة البالغة التي تنطوي عليها أفعاله عز وجل. هذه تسمى ربوبية عامة، يدبر الله عز وجل أمر الخلق جميعا، كافرهم ومؤمنهم وصالحهم وطالحهم، لأن هذا من مقتضى الربوبية، من مقتضى الربوبية له سبحانه وتعالى. فلا يخرج منها ضار ولا فاجر ولا صالح ولا غير صالح. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. يعني هذا من تمام ربوبية الله تبارك وتعالى، حتى الكافر فإنه يهيئ له من أسباب الرزق ومن أسباب تحصيل المنافع التي تستقيم بها حياته، لكنه يحاسب عليها في الآخرة لأنها نعم كفرت ومنن جحدت، لهذا فإنه يحاسب عليه. لكن مقتضى الربوبية ألا يمنع الله تبارك وتعالى شمسه ولا قمره ولا هواءه ولا ماءه ولا فضله ولا نعمه عن الكافر، بل يعطيه الكافر أو يعطيها المؤمنة. أما المؤمن فإنه ينتفع بها في الدنيا وتكون له خالصة يوم القيامة ولا يحاسب عليها. أما الكافر فإنه يتمتع بها بمقتضى الربوبية لكنها تكون عليه وبالا يوم القيامة إذ يحاسب على هذه النعم ماذا عملت فيه. هذه الربوبية العامة، وهذه الربوبية من يتفقدها؟ من يتفقدها يعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر بمقتضى سنن كونية لا يجوز الاعتراض عليها، بل إن العبد يسلم أمره في فهمه إلى الله سبحانه وتعالى. ما في واحد مثلا يقول ولو كان الأمر بأيدينا لفعلنا هذا ولا قلنا هذا. ما في أحد مثلا يقول هؤلاء كفار كيف يتسلطون، كيف يمنحهم الله عز وجل نعما؟ أليس الله قادر أن يمنع عنهم ماء ورزقة وعطاء فيموتون موتة رجل واحد؟ نقول بلى ربك قادر. لكن هكذا يقول، طيب من أصل الأمر ألم يخلق الله عز وجل الناس ويجعلهم أمة واحدة عبدة لله فلا يكون فيهم كافر؟ خلاص، فوجود الكافر والمؤمن ووجود هذه النعم يبتلى بها الكافر ويمتحن وينعم بها المؤمن، هذا كله من مقتضى الحكمة. فلا تسأل، فربك سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا خلق الضار من الحيوانات حيوانات ضارة وخلق النافع منها؟ لماذا لم يجعل الله تبارك وتعالى الخلق كلهم على هذا النفع؟ نقول مقتضى ربوبيته يقتضي أنه يخلق من كل زوجين اثنين، يخلق من كل زوجين اثنين لتظهر آيات خلقه في الكون. فهو سبحانه وتعالى الذي جعل الظلام والنور وجعل الخير والشر وجعل الكفر والإيمان وجعل من كل شيء، خلقه سبحانه وتعالى زوجين لتظهر آياته تبارك وتعالى في الكون ولتظهر وحدانيته، فهو الواحد الذي لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. وأما ما خلق الله عز وجل فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهذا كل من ينبني على حكمة الله سبحانه وتعالى البارئة. فحين نقرأ هذا النوع في القرآن من الربوبية يعظم الرب عندنا سبحانه وتعالى، ونستحضر سيادته ونستحضر سبحانه وتعالى ونستحضر عظمته سبحانه وتعالى، لنعلم أن الأمور كلها بيده وأنه لا يجري في الكون شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى وإذنه. أما النوع الثاني من الربوبية الواردة في القرآن، ربوبية خاصة، ربوبية الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين ولأوليائه المقربين، الربوبية التي مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم أبواب الخير وأنه عز وجل يوفقهم للطاعات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إنها الربوبية الخاصة التي مقتضاها أن الله تبارك وتعالى يربي عبده تربية يحبها الله عز وجل فيفتح له من أبواب الطاعات ما يفتح، ويفتح له من صنوف العبودية ما يفتح. هذه ربوبية خاصة، ربوبية خاصة ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. ربوبية الله لأنبيائه ورسله، ربوبية الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه، ربوبية الله بدفاعه عن الذين أمنوا إن الله يدافع عن الذين أمنوا، ربوبية الله سبحانه وتعالى بإلقاء المحبة في قلوب الناس لهم، ربوبية الله سبحانه وتعالى لهم بدفع الشرور والمخاوف عنهم وانشراح صدورهم واستقرار قلوبهم بطاعته سبحانه وتعالى والأنس بها. هذه كلها ربوبية ربوبية خاصة تقتضي تدبير أمر العباد، ربوبية لهاجر عليها السلام حينما تركه إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع لا أحد يؤنسها من البشر ولا أمر آخر مما تعيش به وتقتات، فمن أين يشرب ولدها ومن أين يطعم ابنها؟ لأنها ربوبية خاصة. قالت لإبراهيم: إلى أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي ولا أحد فيه؟ الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. نعم الله أمرني بهذا. فقالت: اذهب فلن يضيعني. يبقى هذا مقتضى الربوبية الخاصة، أنها علمت أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمرها، طالما أن الأمر فيه الامتثال فسيدبر الله تبارك وتعالى أمرها، وتعود هاجر إلى مكانها ليخرج الله سبحانه وتعالى من تحت أقدام أبنائها ماء يشرب منه ابنها والناس جميعا إلى الآن وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فمن الذي دبر الأمر؟ الله بمقتضى الربوبية الخاصة التي يربي الله سبحانه وتعالى بها أولياء. هذا النوع من الربوبية. إذا الربوبية في القرآن على قسمين: ربوبية عامة نفهم بها سنن الله عز وجل الكونية في الكون ولا نعترض عليه، بل نقول سبحانه وتعالى له الأمر كله. وربوبية خاصة تقتضي المعية الخاصة وتقتضي التوفيق الخاص وتقتضي دفع الشروط وتقتضي الدفاع للذين أمنوا وتقتضي انشراح الصدور وتقتضي فتح أبواب من العبودية للعكس. كل هذه من الربوبية الخاصة التي بها يدبر الله سبحانه وتعالى أمر أوليائه وأصفيائه. كما أن الربوبية نوعان فكذلك العبودية نوعان عبودية عامة يدخل فيها البر والفاجر بمقتضى إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، برنا وفاجرنا وكثرنا ومضرنا كلنا عبيد له سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن كونه عبدا لله سبحانه وتعالى أبدا. فالكافر عبد لله عز وجل والمؤمن عبد لله سبحانه. هذه عبودية عامة، هذه عبودية عامة إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد. هناك عبودية خاصة وهي أيضا عبودية الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولأصفيائه، كما قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كل هذا من العبودية الخاصة التي تقتضي أيضا ما تقتضيه من فتح أبواب الخير والطاعة لأولياء ورسله. هذه العبودية الخاصة يمكن أيضا أن نقسمها على قسمين: عبودية خاصة وعبودية أخص. العبودية الخاصة وهي عبودية المؤمنين جميعا، وأما الأخص فهي التي تكون للأنبياء والمرسلين، فإن أيضا عبودية الأنبياء والمرسلين أخص من عبودية المؤمنين لأنها عبودية خاصة. وكذلك يمكن أن نقسم هذا في الربوبية الخاصة فنقول ربوبية خاصة وربوبية أخص. نعم، فهذه قاعدة على طالب العلم أن يتبصر بها وهو ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى حين يقرأ وصف الله بالربوبية ووصف الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فيفرق الآيات التي فيها الربوبية العامة والآيات التي فيها الربوبية الخاصة، فهذه لها معاني وهو يقرأ القرآن، هذه لها معاني وهذه لها معاني، وكذلك يفرق بين العبودية العامة فهذه لها معاني ومقتضى والعبودية الخاصة فهذه لها أيضا معاني ومقتضى، فينظر صفة الرب سبحانه وتعالى بأنه رب، وصفته سبحانه وتعالى بأنه عز وجل معبود، فالمعبود غير المربوب، فالمربوب نستحضر فيها أفعال الله عز وجل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، والمعبود نستحضر فيها كماله سبحانه وتعالى بتوجه الخلق إليه وإفراده بالعبودية، فنستحضر أفعال العبد، ففي العبودية نستحضر أفعال العبد حين يفردون الرب بالتعبد، وفي الربوبية نستحضر أفعال الرب حين تكون له السيادة سبحانه وتعالى المطلقة، وله الملك وله التدبير وله الخلق وله الإحياء وله الإماتة. هذه معاني دقيقة ينبغي على طالب العلم وهو ينظر بكتاب الله سبحانه وتعالى أن يتدبرها وأن يعنى بها، ولا يكون الرب والإله عنده بمعنى واحد. فمن يجهل الفرق بين الرب وبين المعبود، بين الرب وبين الإله، فإنه يجهل كثيرا من أنواع العلوم. نعم، الذي يجهل الفرق بين الرب وبين الله هو الذي يجهل الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فهذا توحيد له ما يخصه، وهذا توحيد له ما يخصه، كل هذا ينبني على معنى الرب ومعنى الإله. معنى الرب بما تحويه من معاني السيادة والملك والتدبير، ومعنى الإله بما تحويه من معاني العبودية الخالصة التي تكون من العبد للرب سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة نافعة.